لبيك إلهي لبيك والخير جميعا بيديك.
ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم
كي تحظى بالفوز.
ثم إن هذه التلبية جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما هو حال التكبير في الصلاة.
يا إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك.
دوى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرى تعذ به، وما مثله للعبد حصنا وموئلا.
مناسك الحج حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن مظاهر الإيمان في مزدلفة تحقيق ذكر الله تعالى، وتلك دعاية مناسك الحج جميعا كما تقدمت الإشارة إليه. ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بمزدلفة حين تبين الفجر بآذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي فعله هذا عليه الصلاة والسلام تحقيق كامل للتوحيد بمخالفة المشركين في عملهم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون، يعني من مزدلفة، حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق تبير، يريدون أعلى جبال مكة ينتظرون ارتفاع الشمس فوقه. قال عمر رضي الله عنه: وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. ومن مظاهر الإيمان في مسير النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى الاعتبار بآيات الله تعالى وأيامه في الأمم السالفة، فقد ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام أنه أوضع أي أسرع المسير في وادي محسر وأمر أصحابه بذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب لمكة كما فعل في سلوكه، أي أعيا وانقطع عن الذهاب لمكة كما فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، انتهى. وهو ظاهر الدلالة على هذا التعليل، وقد أفاد بعض أهل العلم إلى أن إسراعه عليه الصلاة والسلام كان لمصلحة السير فقط، فسير الإبل في بطن الوادي ليس كسيرها على الأرض الصلبة، ولهذا المعنى احتاج إلى الإسراع. وهلاك أصحاب الفيل على هذا التعليل ليس في هذا المكان، بل في مكان يقال له المغمس، وفي هذا قول الشاعر الجاهلي: حبس الفيل بالمغمس حتى بات يحبو كأنه مكسور. ومن مناسك الحج رمي الجمار، وأول ما يكون الرمي يوم العيد، فترمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم ترمى سائر الجمرات الثلاث في الأيام بعد. والمسلم في رمي الجمار يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر بما في الرمي من دلائل وعظات. ومن حكم الرمي الظاهرة مراعاة أصله وسببه، فقد أخرج ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. والله جل وعلا أمرنا بالتأسي بسنة نبيه إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والرمي بالحجارة من أبرز مظاهر تحقيق العداوة، وعداوة الشيطان للإنسان عداوة أزلية قررها الله تعالى بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والمسلم مأمور وهو يستشعر هذه الدلائل أن يحذر مكائد الشيطان ومراصده. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشيطان يجلس للإنسان في هذه الدنيا في سبع عقبات، كلما فاته في واحدة جلس له في التي تليها حتى يدركه في السابعة لا محالة إن سلم العبد من العقبات الأول. فأول هذه العقبات الشرك بالله تعالى، فهو طلبة الشيطان الأولى ورغبته الكبرى، فإن سلم العبد منه زين إليه البدع وحببها في قلبه، وتلك العقبة الثانية لما للبدع المحدثة من أثر عظيم في هجران السنن ومفارقة نصوص الكتاب والسنة. فإن عصم الله العبد منها جلس له الشيطان في العقبة الثالثة، فسعى سعيا حثيثا ليوقعه في الكبائر والموبقات والجرائر المهلكات. والكبيرة معروفة الدلالة عند أهل العلم، وفي نظم ابن عبد القوي: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي. فيغري الشيطان الإنسان بها ويوحي إليه أنه لا يضر مع التوحيد ذنب، فإذا نجى المسلم منها بعصمة الله له أو بتوبة نصوح جلس له في العقبة الرابعة وهي الصغائر، ولقد أوقع الشيطان في شراكها من البشر جما غفيرا وخلقا كثيرا. فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتيقظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة السابعة، وهي إشغاله بالمباحات عن كثير من الطاعات ليضيع عليه ساعات عمره فيما لا فائدة منه. فإن نجا المسلم منها ببصيرة تامة ونور يهتدي به وتعظيم لقدر الطاعات وعمل الصالحات طلبه عدوه على العقبة السادسة، وهي إشغاله بالمفضولات عن الفاضلات. ولما تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله قال: ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد، والأكثرون قد ظفر الشيطان بهم في العقبات الأولى. وأما العقبة الأخيرة فلا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه، وهي تسليط جنده بأنواع الأذى، فيبتلى المسلم على حسب إيمانه ويقينه. عصمنا الله جميعا من طرائق الشيطان ومسالك العصيان، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج مناسك الحج، حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
لبيك إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك، فذنوبي ربي لا تحصى ومفاتيح العفو لديك. روحي وجروحي كي تشفى جاءت بالتوحيد إليك.